الله معكم وين ما كنتوا أصدقائنا المستمعين بهالوقت من بعد ظهر الأحد 14 تشرين الأول 2007. منحييكم ومنرحب برفقتكم بمشوارنا الأسبوعي عبر إذاعة تشين راديو ومع حلقة جديدة من برنامج صوت عمانوئيل. أشمل الأوقات هي الأوقات يلي منمضيها مع الأهل والأصحاب، مع الأشخاص المقربين لإلنا. فكيف إذا كان الكل أهل وأصحاب مجتمعين سوا للصلاة للتأمل للشكر والتسبيح؟ هيدا هو أصدقائي هدف هالبرنامج وهالحلقات، هدف مضاعف، فرح اللقاء ببعض وفرح اللقاء سوا بالرب يسوع عن طريق الصلاة والترنيم. بعد هالفاصل الموسيقي الروحي بنبدأ سوا حلقتنا مثل العادي بإنجيل الساعة، وإنجيل اليوم هو من القديس لوقا الفصل الثامن الآية 5 لغاية الآية 15. راح المزارع تيزرع بداره، وهو عم يزرع واقع شي من البدار عطول الممارق، راحوا تحت الدعس وأكلون طيور السماء، وشي وقعوا بين البحص وما لحقوا فرخوا تيبسوا لأنه نقصوا رطوبة، وشي وقعوا بين الشوك وفرخ الشوك بيناتهم وخنقهم، وشي وقعوا بالأرض المنيحة فرخوا وحملوا 100%. وعاد قال بصوت عالي، يلي عنده دينين يسمعوا يسمع. وسألوا تلاميذه شو معناته هالمثل، انتن عطالكن انكن تعرفوا أسرار ملكوت الله، بس الباقيين بحكيهم بالأمثال، وهيك بيصيروا يتطلعوا وما يشوفوا ويسمعوا وما يفهموا. خدوا مغزى المثل، البدار هو كلمة الله، يلي بالممارق هن اللي سمعوا، وبعدين بيجي إبليس بيخطف الكلمة من قلوبهم حتى ما يخليهم يؤمنوا ويلاقوا الخلاص. ويلي بين البحص هن يلي سمعوا الكلمة وبيقبلوا وبيفرحوا، بس هودي ما قلن أصل، بيؤمنوا لوقت معين وساعة التجربة بيرتدوا. ويلي وقعوا بين الشوك هن اللي بيسمعوا الكلمة وبيروحوا، بس بتجي الهموم والغنى ولذة الحياة بيخنقون وما بيحملوا تمر ناضج. بس يلي وقعوا بالأرض المنيحة هن اللي بيسمعوا الكلمة بقلب طيب وصالح وبيثبتوا عليها وبيعملوا تمر. هالقراءة أصدقائي مثل ما قلت لكم من إنجيل القديس لوقا الآية 5 لغاية الآية 15 من الفصل الثامن. منتوقف سوا عند مضمونة ومنتأملوا مع الأب نديم بطيخ.
الله معكم أخوتي المستمعين. نص مثل الزارع هو بمثابة مراية لكل شخص منا، من خلاله ممكن نتعرف على حقيقة تربتنا، على طبيعتنا الروحية، على بعدنا أو قربنا من الله. خلونا نتأمل الزارع عم يبرم ويجول بهالحقل وعم يزت البدار بكل محل بالحقل، فمنه اللي وقعوا واجوا على الطريق، ومنهم اجوا على أرض صخرية فيها حجار كتير، وشوي اجوا على أرض فيها شوك، وغيرهم اجوا على أرض طيبة وخصبة، واللي نزلوا على الطريق انداسوا بالإجرين وأكلتهم العصافير، واللي اجا على الحجار طلع شوي بس رجع يبس، واللي اجا على الشوك طلع شوي وبعدين خنقوا الشوك، واللي اجا على أرض طيبة منيحة عطى ثمار 100 ضعف. وهلأ بنرجع لأول نوع من الأرض واللي هو الطريق. ليش البذر اللي نزل على الطريق أكلوا العصافير؟ لأن الأرض كانت قاسية، قد ما راحت الناس علي وإجت صار التراب مرصوص وقاسي، مشان هيك لما نزل البذر علي ضل منتشر ومبين على وجه الأرض، مشان هيك كان سهل على العصافير انه تشوف البذر وتاكله. وهيك في ناس عقلهم قاسي وعنيد، اذا وقع عليهم البذر الالهي كلمة الله ما بتلاقي محل تفوت منه على نفس الانسان، فبتضل برا. وهالناس خلوا حالهم مثل طريق للافكار الشريرة والوسخة، تروح وتجي عليهم، فصاروا قاسيين ما فيهم محل تفوت منه كلمة الله، وبالنتيجة أعمالهم كلها شريري لأن كلمة الله ما عم تسمر فيهم. وهلأ خلونا نتأمل بالبذر اللي نزل على أرض صخرية، أو بالأحرى عن الناس اللي بيقبلوا كلمة الله بفرح، وقت بيتعرضوا لتجربة دغري بينسوا كل شيء، لأن همهم أنهم يبينوا عم يتقبلوا كلمة الله بدون ما يفكروا فيها أو يتأملوا فيها، وبالتالي ما بيعيشوا شيء منها. فالتزامه الديني هو سطحي وفاضي، وهودي في منهم كتير بالكنائس، بيجوا على الكنيسة وبينبسطوا بالحكي والوعظ، وبيفرجوا الخوري انهم مبسوطين بحكيه وبيصيروا يمدحوه، وبس يطلعوا من باب الكنيسة بينسوا كل شي تعلموه من كلمة الله، وبيرجعوا لحياة الخطأ لان ما في عندهم تربية صالحة، وبالتالي ما عندهم جذور شروش بالشي اللي بيآمنوا فيه. فإذا كانت الكنيسة منيحة وما في حدا عم يضطهدها بيكونوا هني أول المؤمنين، وبس حدا يلاقي كلمة أو ينتقد الكنيسة بتصرف أو شي كتاب أو فيلم بيطلع ضد الكنيسة بتلاقيهم وقفوا على الحياد، وما عاد يعني لهم شي لا الدفاع عن الإيمان ولا الإيمان بحد ذاته. والنوع الثالث هو البذر اللي بيوقع بين الشوك، وهن الناس اللي بيسمعوا كلمة الله وبيروحوا، فبتخنقهم هموم الحياة وملذاتها ومصارية ومراكزها، فما بيعطوا أي ثمر روحي. خلونا نعرف يا أخوتي أنه البذر الإلهي واللي هي كلمة الله ما بتسمر إلا إذا شلنا من عائلنا هم الغنى والمصاري وهم الجاه والمراكز وهم إشباع أنانيتنا، لأن مثل ما قال بولس الرسول برسالته لتيموثاوس، لأننا ما فتنا على العالم بشي، ومن الواضح إن ما منقدر نطلع منه بشي. وبالأخير في عنا الأرض المنيحة الطيبة اللي بتعطي 100 ضعف، لأن كلمة الله إذا سمعها عاقل طاهر نظيف من الحسك والشوك وعنده ليوني ومتواضع بتعطي ثمر ومحصول كبير. ولحتى نصير أرض صالحة وطيبة علينا نهتم بحالنا يوميا، ننقي أرضنا من الحجار ومن الشوك، وقلع الشوكة وهي وصغيرة أسهل بكتير من قلعها لما بتكبر. وحلو نعرف إنه ما حدا بيفلح لنا أرضنا إذا ما نحن فلحناها واهتمينا فيها. خلونا أخوتي نسهر ونصلي ونلتزم بكنيستنا وبقراية الإنجيل وبالأعمال المنيحة، حتى نكون أرض جاهزة لزرع كلمة الله، ووقت الحصاد وقت الدينونة نعطي 100 أضعاف. لربنا إلو المجد للأبد، أمين.
تنمى وتزهر محبة، شلا الناس اللي بنشوفهم عدروبنا يطلعوا بوشك فينا يا ربي. ضلك ساكن عنا، خلينا نكون عندك أجمل صورة. إن شاء الله القمحة اللي انزرعت بقلوبنا نموت وتنمى وتزهر محبة، إن شاء الله الناس اللي بنشوفهم عدروبنا يتلاقوا بوشك فينا يا رب.
ضمن فقرة صلوا معي هالأسبوع، ومثل ما تعودنا بكل أسبوع نصلي سوا مع ضيف من الضيوف الصغار ببرنامجنا وبحلقتنا، لكن هالبرنامج مثل ما قلت لكم هالفقرة هي مش بس للصغار، هي للصغار والكبار. واليوم أنا رح أطلب منكم أنكم تصلوا معي على نيتنا كلنا. ليش تصلوا معي على نيتنا كلنا؟ لأنه أنا اختبرت السلام الداخلي وعرفت قديش هو مهم بحياتنا. كلنا أصدقائي عم نرزح تحت وطئة المشاكل والهموم، وعم نغرق ببحر من الضياع والألم. ولهالسبب مثل ما قلت لكم وحده السلام الداخلي هو يلي بيساعدنا ويلي بيخلصنا. فصلوا معي. يا رب أنت العظيم، أنت وحدك الله، أنت البي الرحوم المحب. نحن عبيدك الخطأ نتوسل إليك بشفاعة أمنا مريم وجميع القديسين، وبنطلب منك إنك تخلصنا، تحررنا من الحزن والكآبة، من أفكار الغيرة والغضب، من كل عبودية للمال والسلطة، من كل تجربة ضد الحياة، من كل انقسام بالعيلة، من كل صداقة وصحبة شريرة، من كل عمل بيسيء لإلك. يا رب مش أنت اللي قلت لرسلك بعطيكم السلام، بعطيكم سلامي؟ بشفاعة أمنا مريم منحنا هالسلام، خلينا قادرين على مسامحة بعضنا البعض، خلينا نحن نقدم لك قلوبنا بلا طهرة واعطينا يا رب بدلا عواطف قلبك الإلهي تنكون ودعة ومتواضعين. إلك المجد للأبد.
أمطر علينا السلام يا رب السلام، املأ قلوبنا سلام. مررت في شوارع المدينة وقفت في وجوهنا الحزينة، رأيت أن الحب غاب عنا وعشعشت في صدرنا الضغينة. يا رب السلام أمطر علينا السلام يا رب السلام، املأ قلوبنا سلام. نسينا كيف تعبق السلام، نسينا طعم الأنس في الحدائق، تحولت أقلامنا بنادق وأصبحت بيوتنا خنادق. يا رب السلام أمطر علينا السلام يا رب السلام، املأ قلوبنا سلام. من سهولنا السنابل، زرعنا في حقولنا القنابل، قتلنا في نفوسنا الطفولة وحل طيف الرعب في المنازل. يا رب السلام أمطر علينا السلام يا رب السلام، امنح بلادنا السلام.
بعدكم برفقة إذاعة تشن راديو، منتابع برنامج صوت عمانوئيل. منعدد أصدقائي بفخر كل ما كان في داعي عجيب الدنيا السبعة، لأن من صنع الإنسان ومننسى العجيب التاني بهالدنيا والأهم من كل هالعجيب. أقولكم الإنسان هالمخلوق المميز المختلف عن كل المخلوقات، ما بيتخطى بوجوده كل هالعجايب وما بيدل على عظمة خالقه. عجايب الدنيا ضمن زوادة الأحد مع بودي ترابلسي.
الله معكم. طلبة معلمة من تلاميذ الصف يكتبوا ليحة باللي بيعتبروه انه اليوم عجايب الدنيا السبع، ولما جمعت الأوراق كانوا الأكترية كاتبين أهرام مصر، قناة بنما، سور الصين، الوادي الكبير إلى آخره، إلا تلميذي وحدة ما سلمت ورقتها. لما سألتها المعلمة عن سبب تأخيرها جاوبت حس إنه الدنيا من حولي مليانة عجايب وما عم بعرف نقي بيناتهم. قالت لها المعلمة أنت قري ونحن منساعدك، وبلشت البنت تقرأ. أول عجيبة إنها منقشع، التانية إنها منسمع، التالتي إنا منحس، الرابعة إنا منتزوق، الخامسة إنا منضحك، السادسة إنا منحب، السابعة إنا عايشين. وساد الصمت بالصف لحد ما قالت المعلمة نحنا منشكرك إنك ذكرتينا بعجايب قريبة منا لدرجة إنا نسيناها. والزوادة بدت قلك لما بتفتش عن معجزة ما تفتش بين الخوارق والأمور الغير الطبيعية. أجمل المعجزات هن يلي أنت عم تلتقي فيهن كل يوم، أجمل المعجزات هن يلي ما بتقدر أنت تبينهن أو تخترعهن أو تشتريهن، بس بتقدر تعيشهن وتشارك فيهن. والله معك.
عند العالمين أن النعم يا مريم هي نعم للصيد. هل كنت تعلمين أن الصغير أعظم من كل ملوك الحرب؟ هل كنت تعلمين أن الأمى يا مريم ستعطى سلطانا في عرس الجليل؟ همسة منك مريم أفاضت أجرانا. هل كنت تعلمين؟
ما هم أن نعلم، ما هم أن نفهم، يا ليتنا نختار كما اختارت مريم. ما هم أن نعلم، ما هم أن نفهم، يا ليتنا نختار كما اختارت مريم.
هل كنت تعلمين في وصية الصيد بدي تسلمي كل البشر يا مريم؟ هل كنت تعلمين؟
ما هم أن نعلم، ما هم أن نفهم، يا ليتنا نختار كما اختارت مريم. ما هم أن نعلم، ما هم أن نفهم، يا ليتنا نختار كما اختارت مريم.
بحلقة اليوم أصدقائي من برنامج صوت عمانوئيل تعليم للحياة بيتناول الوصية، يمكن الأهم بمجموعة الوصايا، الأهم لأنه بترسم أمامنا مشروع كبير وهو الطهارة، الطهارة بحياتنا العادية والطهارة بحياتنا الزوجية. شفافية العيش أصدقائي مش بالأمر السهل. لا تشتهي امرأة قريبك، مع نقول القضاء وتعليم للحياة.
سلام المسيح معكم أخوتي بهالأحد المبارك. الوصية التاسعة من الوصايا العشر، لا تشتهي امرأة قريبك، تدعينا حتى نساعد الله بخلق قلب طاهر فينا، إن كان بممارسة الفضائل والعفة، وإن كان بالنية الصادقة أو النظرة الطاهرة للغير، وآخر شيء بالصلاة. مثل أي وصية شرحناها بفقرة التعليم للحياة أو مثل أي موضوع بنحكي فيه، ما فينا نشرح كل نقاطه وتفاصيله. أنا بحاول أختار نقطتين ثلاثة من كل موضوع وبتأمل فيهم أنا وياكم. في كتير أفكار وأمثال من وصية لا تزني، حكيناها من كم حلقة، تتطبق على وصية لا تشتهي امرأة قريبك. بس اليوم حابب ركز على قسمين بموضوعنا. بأول قسم رح نحكي كيف ممكن المزوجين يعيشوا حياتهم حتى الرجال ما يشتهي مرة تانية ولا المرة تشتهي رجال تاني. أما بالقسم التاني من موضوعنا بدنا نحكي عن الشهوة وعن شو اللي بيساعد الإنسان حتى يعيش طهارة. لكن بالقسم الأول من الموضوع بحب شدد على أهمية الحياة الزوجية يلي بتساعد نعيش بقلب طاهر. ما بدنا نوقع أخوتي بخدعة الأفلام، ثلاث أرباع قصص الغرام تنتهي إنه البطل والبطلة يباسوا بعض أو تجوزوا وبيخلص الفيلم. حلوين هالأفلام، بس هيدا فيلم واحد من سيري طويلة عريضة من الحياة الغرامية للبطل والبطلة. اللي عم بحاول أقوله بهالفكرة هو إنه الزواج مش هو نهاية بقصة الحياة الغرامية. إذا بنتطلع بواقع البشر وبتعليم الكنيسة منشوف إنه الزواج هو مش نقطة النهاية لهالقصة الحب، بل الحقيقة هي إنه هو نقطة انطلاق لهالقصة. وهون الفرق الأساسي بمشروع الحب كله. حبي أنا ومرتي مش بينتهي بالزواج، بل بيتوج بالزواج. هالحب مش بس لازم يكفي بل لازم يزيد، وهيدا في كتير ما بيفهموه. مش هناك منشوف في كتير ناس قبل الزواج مرقوا بمغامرات ومغامرات عاطفية، وبس تجوزوا تحولت علاقتهم لروتين وهموم وفوتير، وبيصير الرجل والمرأة بيطلعوا لبرا تينبشوا على لذة بالحياة. وأوقات كتير هالزواج اللي بلش بمغامرات عاطفية بينتهي بالطلاق. اخوتي، علاقة الحب مثل اي شي بهالدنيا، اذا اشتغلنا عليها بتزيد وبتنمى، واذا اهملناها بتموت. بدنا ننمي حبنا وغرامنا كزوج وزوجة حتى نتحاشى شهوة مرت قريبك او زوج قريبتك. المرأة بدها تضل تنتبه على حالها وعلى علاقتها مع جوزها حتى يضل جوزها يشتهيها، والرجال نفس الشي. ما حدا جرب يقنعني انه بس صار عنا ولاد صرنا مكرسين كليا لقلون، ما عدنا نفكر بحالنا وبعلاقتنا لانه هيدا لخيرون. بنعطيهم كل اهتمامنا وبننسى حالنا كزوج وزوجة وبننسى علاقتنا حتى يكونوا ولادنا مبسوطين. بتعتقدوا الولاد بيكونوا مبسوطين اكتر وقت يكون عندهم بي وام مغرومين ببعض، ولا وقت يكون عندهم موظف او مكنة مصاري بتقدم لهم خدماتهم اسمه بي، وعشي وخادمة بيت اسمه ام، وعيشين مع بعض مثل جيران تحت سقف واحد. وياريت اوقات بحس في علاقة او حوار بين الجيران اكتر من الرجال ومرته. انتبهوا اخوتي، انا ما بقول انه الواحد ينمي علاقة الزوجية هيدا شي هين، انا مجوز وبعرف، بس لازم هيدا يكون هدف كل المجوزين. وقت اقول الرجال والمرأة لازم يكون عندهم حب وشهوة لبعض، هيدا منه شي سيء. الشهوة بحد ذاتها منا سيئة، والشهوة مش بس جنسية. وقت بقول اشتهيت صحن تبولة، ما اشتهيتوا تعمل علاقة جنسية معه. ما تحددوا تفكيركم. الزوجين لازم يكون عندهم شهوة لبعض على كل الأصعدة. وبالتلخيص، المزوجين لازم يكون عندهم الشهوة يعيشوا هالحياة مع بعض. ومن بعد ما شفنا أهمية العلاقة الزوجية، تلواحد يضل بعيد عن خطية لا تشتهي امرأة قريبك، رح انتقل أنا وياكم للقسم الثاني من موضوعنا يلي بحب أحكي فيه على دورنا مشان نخفف خطية الشهوة الجنسية خارج إطار الزواج. هيدا القسم لحاله موضوع بحد ذاته. أنا بهالحلقة حابب ألفت النظر على نقطة وحدة، ويلي هي الحشمة يلي ممكن تكون بأقوالنا أو أفعالنا. بما أنه قربت حلقتنا تخلص، رح أخذ مثل واحد وهو اللباس. أنا شخصيا بحس حالي كتير منفتح، وهالمرة رح أحكي مش من منطلق ديني، بس إذا اطلعت بمبدأ التياب والموضة واللبس، بحس أنه في نوعين من اللباس أو التياب. النوع الأول من التياب بس يلبسها الشخص منحسها كتحفة فنية بحد ذاتها، أو بيكون هدفها تبين جمال هالشخص. أما النوع الثاني من التياب ما بشوف فيها هدف إلا الإثارة الجنسية عند الشخص الآخر. لازم نوع هالفكرة أخوتي وقت منلبس هالنوع الثاني من التياب. خلق بس الإثارة الجنسية عند الغير، هيدي منا الشغلة اللي بتميز البشر عن غير الكائنات. إذا منطلع بالحيوانات حوالينا، منشوف كيف كل نوع بحاول يخلق إثارة جنسية بطريقة معينة، أو بينطر وقت معين حتى تنخلق هالإثارة الجنسية عندهم من خلال غريزتهم، وهيك بيجيبوا الأولاد. أما نحن البشر عنا شي زيادة عن الإثارة الجنسية ولازم نستعملها كمان، وهو التمتع بالجمال إن كان جسدي أو روحي. مشان هيك بدعي كل شاب وصبية أو رجال ومرأة عم بينبشوا يلفتوا النظر، يبينوا جمالهم الجسدي والروحي، ومش بس يفتشوا كيف بدهم يخلقوا الإثارة الجنسية عند الآخر. ما بآخر المطاف هالشخص التاني مش رح يهتم فيهم إلا بس على المستوى الجنسي، وما بعرف إذا هيدا هدفكن الأساسي. نحنا كبشر أخوتي الله عطينا عقل حتى ما نكون فايشين بتفكيرنا وننغش بالمظاهر، أو نكون غنم نلحق حيلا موضة أو فكرة بسوقولنا إياها. من بعد ما حكينا عن نمو الحب داخل إطار الزواج والحشمة خارج الحياة الزوجية، نطلب من الله خلال هالأسبوع يعطينا نعمة نتنعم ونشكره على عطايا اللي بتنمينا، ويعطينا الحكمة حتى نعيش الطهارة اللي بتبعدنا عن خطية الشهوة وبتوصلنا لأهدافنا العميقة بهالحياة.
يا قلبا تفرح قلوبا خاطئة إليك تقبل رغم خطيئتي أبقى محبوبا، رحمة من قلبك أنهل إلهي إلهي، بحبك قلبي دوما يتهلل تهلل. لم أختبر حبا كحبك يعطي قيمة لحياتي، لم أختبر حبا كحبك يعطي قيمة لحياتي، سره يجعلني أشبهك لا أخاف أن أعطي ذاتي، سره يجعلني أشبهك لا أخاف أن أعطي ذاتي، إلهي قلبي يتهلل إلهي قلبي يتهلل. صليبي أتبعك وسر حبك يدهشني، في خطى الصليب أتبعك وسر حبك يدهشني، في تأملي بعمق جراحاتك أعرف كم أنت أحببت، إليك تقبل رغم خطيئتي أبقى محبوبا، رحمة من قلبك أنهل إلهي إلهي، بحبك قلبي دوما يتهلل يتهلل.
منتابع نحن وأنتو برنامج صوت عمانوئيل من إذاعة تشين راديو والموجة 97.9، ومنتوقف عند الفقرة الأخيرة من البرنامج واللي هي موضوع الساعة. أبونا نديم، موضوعنا اليوم موضوع أخذ جدل كتير وحير الناس، الأطباء أهل القانون. هالموضوع بسموه الموت الرحيم أو ما يقال بالفرنسي الأوتانازي. خلينا بالبداية قبل ما ندخل بهالموضوع نفسر شو يعني الموت الرحيم.
قبل كل شيء بحب حي كل الناس اللي عم يسمعونا هلأ، وبحي بشكل خاص أخوتنا اللي بالمستشفيات وعم يتألموا. نقول لهم يمكن نحن مش قادرين غير نقول لكم نحن معكم، صلاتنا معكم، الله يقويكم. أوتانازي أو القتل الرحيم بتنطلق من أول كلمة فيه، القتل الرحيم. القتل هي أنه في شخص مريض بمستشفى، يمكن ببيت، بيوصل لوقت. هلأ طريقته للقتل الرحيم في أكثر من طريقة، ممكن هو يأخذ القرار، ممكن غيره يأخذ القرار، ممكن الحكيم يأخذ قرار، بس هي أنه حياة هالشخص المريض توقف،
ينوضع على حد،
ينوضع على حد
بطريقة اختيارية غير اختيارية،
سموه ما بعرف، أخذوا أكثر من طريقة. المهم أنه هالشخص المريض ما يكمل حياته. هاي الشيء سموه قتل رحيم. يعني المشكلة الكبيرة بهالموضوع أنه خلطوا بين قتل ورحيم،
يعني بين خير وشر.
رحمة، القتل هو لا ممكن يجي من شيء اسمه الله، ولا يمكن يجي من شيء اسمه محبة.
شر.
القتل شر، الرحمة بتجي من الله، الرحمة بتجي من المحبة. اجوا خلطوهم مع بعض، حطوهم لحتى يقنعونا بشيء اسمه قتل. يما هيدا حرام، عم يتعذب، اقتله. او ما بيستعملوا اقتله، بيقولوا وقف له حياته احسن ما يتعذب. فهذا هو القتل الرحيم. بعرف انه في اشخاص عم يسمعونا هلا مرقوا بهيك حالة مع اشخاص بيحبوهم. برجع بقول لهم انه يمكن اذا انفرض عليكم ما كان ذنبكم، لانه هلا رح يشوفوا انه في ذنب من وراء هالموضوع. يمكن المعلومات اللي عندكم ما كانت كفاية لحتى انه ما تاخدوا هالخطوة. بس من هون ورايح اذا هلا سمعتونا ورجعتوا ان شاء الله ما تتعرضوا لنفس الموقف، اعرفوا انه الشيء اللي صار او اللي ممكن اذا اخذتوا قرار فيه هو عملية قتل. اوكي.
الموضوع او السؤال يلي بيفرض حاله ابونا بعد هالمقدمة الصغيرة اللي تفضلت فيها، انه طبعا هالاشخاص المرضى عم بيعانوا من الألم ومن الوجع، وأصحابهم وزويهم يلي حواليهم كمان عم يتعذبوا معهم. يعني تياخد الإنسان موقف من هالمريض هيدا، لابد ما أنه يكون هناك دوافع قد تكون إنسانية لإراحة المريض وقد تكون غير إنسانية. فشو هي هالدوافع هاي يلي ممكن توضع المريض وأهله بحالة من هالحالات وتخليهم يقدموا على عمل من هالأعمال هيدي؟
أنا بوجودي يعني ما صار لي زمان بكندا، لأنه بروح مع الناس بزور المرضى بالمستشفيات، تعرضت أكثر من مرة، يعني بفترة قليلة تعرضت لأكثر من حالة. أغلب الدوافع كانت هون هن بيستندوا الأطباء أنه عم بيريحوا للميت، أو أنه مش رح يطول أكتر من كم ساعة، وبصيروا مثلا يتلفنوا بالليالي، تعوا يمكن هلأ بعد شوي، فبصيروا على أكتر من مرة يتلفنوا لحتى أنه الناس بالأخير إيه خلاصنا بقى،
يعني عملية ضغط نفسي. يمكن
هالضغط النفسي اللي بيعيشوه الأهل العائلة هيدا ممكن يخليهم ما ياخدوا قرار صريح أو واضح أو منيح. ممكن أنه أوكي خلصونا، هيك مش رح يشفى، أو هيك مش رح ترجع هالمريضة، يعني نخلص. هيدا الضغط النفسي اللي بيحطوه، بلوم كتير الأطباء اللي بيحطوا هالأشخاص تحت هالضغط هيدا. أنا من الحالات اللي عشتهم حتى الحكيم يعني بيحكي لغتنا، وقال لي أنا بتفهم العادات وبتفهم، وقلت له بليز ما عادش تطلب منهم لهالجماعة انه ياخدوا قرار بالموضوع، بروح بيروح ببعث لهم حكيم تاني. بيجي هداك بصير يقول له طب قلت له يا حبيبي ما قلت لك انت المسؤول عنه الشخص، وقلت لك انه ما عادش تسألهم، نحن ايماننا بيقلنا ممنوع توقف حياة شخص تاني، بدها توقف لوحدها او يعني بشكل طبيعي مش بشكل ميكانيكي نحن ندخل على حياته
الانسان
اي مفتعل. فبيصيروا انه يمكن بيفكروا يمكن اقتصاديا انه اوفر هيك هيك رح يموت
تجنبا للمصاريف يمكن.
أي يعني ممكن هلا اذا كانت كل الحكمه مش عم ندفعها من جيبتنا هون ممكن المستشفى تفكر انه اوفر انه ما ندفعهم لغيره يعني يعني عمليه حسابيه بس. بغير بلدان الموضوع الاقتصادي اساسي كبير كتير يعني لما تكون الحكمه على حساب الشخص او
يمكن بيصير الضغط النفسي اكبر بكتير
نفسي واقتصادي يعني لما ما عادش اقدر اتحمل انا اذا حدا بيقربني وعنده هالمكنه عم تركب 24 ومش قادر ادفع انا وبعدين فبيكون هالضغط هيدا اساسي باخذ القرار الضغط الاقتصادي. هلا برجع بقول لهم بتفهمهم مش عم زدت انا من عندي قوانين هيك بس قد ما فينا نبعدهم هالضغوطات هيدي قد ما فينا ناخذ قرار الحياه يعني نحن مثل ما بقول البابا يوحنا بولس الثاني نحن بالمسيحيه منطالب بحضاره الحياه مش بحضاره الموت شو ما كانت تكون. القيمه الكبيره هي للانسان لحياته واحترامه لهالحياه.
حتى مثل ما تفضلت قلت ابونا انه العامل الاقتصادي بياثر كتير يعني بشكل ضغط نفسي عظيم. إذا منلاحظ بالدول الفقيرة بدول العالم الثالث أو الدول يلي فيها تضخم سكاني كبير ممكن أنه يستغلوا هالوضع هيدا مثل بالصين أو بالبرازيل أو عم يستغلوا الوضع هيدا لحتى
معك حق. معك حق.
يمكن تجارة بيع الأطراف أو بيع الأعضاء الجسدية عم تدخل كتير بهالموضوع هيدا
لما هيدا. بيكون للأسف الأطباء كمان داخلين بهاللعبة يعني ممكن حدا من أفراد العائلة كمان أنه إذا منوقف هلأ منوقف له حياته لهالإنسان خلينا نصير استعمل اللهجة البشعة يعني إذا بنقتله ممكن ينباع الكلي تبعه ونتقاصم أو يمكن ما يعرفوا أفراد العائلة يكون الحكيم مش كل الحكمة أكيد بس ممكن يلتقى حدا مش منيح ويكون داخل بهالموضوع. بهولندا هلا ما بيتاجروا بس ما عندهم مشكلة إنه يوقفوا حياة إنسان أو يقتلوه وكتير من الحكمة قالوا انه نحن بلقاءات صحفيه اعطينا قبر لناس ريحناهم وبس ما قلنا نحن انه يعني ممكن الحكيم يفكر حاله عم يعمل شيء منيح او انه ياخذ قرار انه يبيع اعضائي ما هيك هيك هذا ميت اذا لحقته هلا وبعضهم الاعضاء تبعه طرايا بعضهم طازه مثل ما ممكن يستفيد حدا منهم تاني طب خلونا نبيعون وهن بيستفيدوا أنا بستفيد وهي هيك هو يميت لا 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 شو من مين حضرتك حتى التاجر بشي مش لقلك
نعم
أوكي يعني هذا اسمه تسلط امتلاك فيه كتير اشياء.
الموت الرحيم أو الأوتانازيا أخذت أسماء كتيرة وتصنيفات عديدة والبعض صنفوها اختيارية وغير اختيارية وإلزامي وقتل شفوق وقتل خلاصي وإلى ما هنالك من تسميات. نحن كمسيحيين هل يحق للإنسان للطبيب للممرض أو حتى لزوي المريض بوضع حد لحياة إنسان ثاني عم بيعاني من الألم والمرض؟ يعني هل هذا مسموح كنسيا لاهوتيا دينيا مسيحيا أبونا؟
كل شيء هؤلاء العديتيون بيقولوا لا حتى إنسانيا ما بيحق لحدا يقتل حدا. أنا إذا ما بأمن بأي دين ما بأمن بأي بعد آخر عن الكون اللي احنا عايشين فيه إنه في الله ولا ما في الله أنا قوم أقتل شخص يعني
شو ما كانت الدوافع
إنسان هو أنه يعيش بإنس مع الآخر يكون حده مش يلغي، بطلت إنسان. يعني بتسمعي أشخاص تعرضوا، أشخاص لقلهم بيحبون أو هيك شيء، تعرضوا لحادث معين أو لشي ظرف صعب، كانت من صعوبته أنه أنا ما كنت حدهم بآخر لحظة. يعني أنا بكون حد الشخص اللي محتاجني بآخر لحظة. يعني هيدي الإنسانية. ما قدرت تكون، يا ريتني قدرت بس امسح له أو امسح له شعراته أو بآخر لحظة. أنا بدي ضل حد الشخص اللي بحبه لآخر لحظة، مش أنا الغيه يعني بلغي له وجوده يرتاح، كون أنا عم برتاح مش هو يكون عم يرتاح.
ما بعرف أبونا إذا هل هناك راحة، لأنه الملاحظ أنه مع الأشخاص الكتير يلي عانوا من هالمشكلة هاي ونوضعوا بظروف صعبة مثل هالظروف هايدي، ما بفتكر لقيوا الراحة بعد موت المريض، بالعكس كان نوع من العذاب النفسي يلي يمكن رفقهم طول حياتهم.
لأنه في ناس كتير أخذوا قرار عن أشخاص بحبوهم وبعدين بلشوا يحسوا بتأنيب الضمير، إنه يا ريتني ما قلت كان يمكن عاش، يا ريتني ما قلت كانت ممكن كملت حياتها، يا ريتني ما أخذت هالقرار. هيدا العذاب يعني منه هين، بشيء بيعيش معه للواحد لآخر حياته. اليوم كنت عم زور ناس وقلت له إن إحنا اليوم عنا موضوع بالراديو عن هالموضوع، هيك خبروني عن شخص هو موجود هلأ بلبنان. بعيد من هون وبعيد عن الكل، حضروا له التابوت، الحكيم قال لهم خلاص مبدئيا ما عاش في شيء،
ساعات دقائق.
هو كان هون بكندا، حضروا الفينورال هوم، حضروا كل شيء، التياب، كل شيء. يعني بتعرفي هون الجنازة بتاخد كتير تحضيرات ومناطرين انه ساعات لحتى يخلص. احول زلمة عايش بلبنان هلأ نشكر الله، وناس اللي عم بيخبروني عن الخبرية قالوا يطلعنا نتصيد هو وعزمهم وعملهم تبولي أوكي أنا ما بقول كل الناس رح يصير معها هيك، بس ممكن يصير. فما نحط، ما حط حالي أنا محل ربنا وأنا أقول لازم يكمل أو ما لازم يكمل، اتركه للأخير لحتى يقرر الطب 100% أنه هالشخص مات، ساعتها أنا ببلش أعمل دوري.
على كل حال أبونا، إذا بدنا نفكر مزبوط مسيحيا بالموضوع، نحن العذاب بالنسبة لنا بالمفهوم المسيحي له معنى خلاصي. يعني الشخص يلي بيرضى وبيختار أنه يتعذب يمكن عذابه تيورة الحياة الأبدية، فيمكن يتخطى الموت تنوصل لشيء اسمه قيامة.
نحن بالمسيحية أكلينا على الميلتين. لأقلك ليش؟ إذا قلنا نحن ما في موت رحيم أو بالأحرى قتل رحيم، بيقولوا لنا أنتوا بتحبوا العذاب، أوكي؟ أنه أنتوا مع أنه تتعذبوا، مع أنه مدري شو، من جانب تاني تيجي لعند واحد بتقول له لا نحن ضد هالعذاب وضد هالمشكلة هايدي، لأنه إيماننا بيقلنا لا. طيب كيف بتقلي هون ما اتعذب وكيف بتقلي هون اتعذب؟ يعني للي للقتل الرحيم بقول له نحن معلش إذا تعذبنا، وللي بقول له قوم مع المسيح قايم عيش الفرح ولي. طيب أعطونا معادلة بين التنتين. المسيحية ما بتحب العذاب، طلعت المسيح على الصليب مش لأنه هو جاي لحتى يتألم، هو جاي لحتى يقوم، جاي لحتى يعطينا تعاليم مظبوطة. اللي بيشوف أنه بالمسيحية منحب نتوجع ونضرب حالنا وما بعرف شو، هيدا مش مسيحي. أنا بضل مسيحي بحياتي كلها، إذا انفرض علي الألم
بتحمله
ما برفضه. ليش؟ لأنه مش هدفي أنا أتألم، هيدا الألم هو مثل شي دخل علي وبس ما بوقف حياتي هون، بدي كمل. أنا عندي القيامة أهم شي. نعم. أوكي، المسيح ما بس مات على الصليب وضل ميت، وللي بيحبوا يقتلوا بقلهم أنه الكنيسة أخذت قرارات كتير، ما قالت أنه هاللي عم يتألم هاللي عم ينوجع بالمستشفى تركوه خليه ينوجع. قالوا لهم، قال لهم البابا يوحنا بولس الثاني وطلع رسالة بهالموضوع اسمها إنجيل الحياة. وكل المجتمعات، المجامع الكنسية أكدت أنه إن إذا عطينا دواء مخدر أو دواء بيخلي هالشخص ما يكون عم يحس بوجعه، هذا شيء مسموح، أو بالأحرى هذا مطلوب، مش مسموح، مطلوب أنك أنت تخفف الألم عن الآخر بأي شيء. انطلاء من الإنجيل بالسامر الرحيم، حط له خمر وحط له زيت على جروحاته ونقله وريحه وغسله ودفع عنه بالأوتيل بالمستشفى. أنا مطلوب مني أني ريح الآخر، ومطلوب منك يا حكيم تعطي كل دواء بيشيل الألم. هلأ إذا أنا قبلت ألمي، وأنا هالألم كان عندي بعد إيماني وقلت له يا يسوع مع ألامك على الصليب بدي أتألم، وعندي رجا بالحياة التانية. بعد هلا ما حكينا عن الحياة التانية، أنت تفضلتي من شوي، بس إذا عندي رجا بالحياة التانية ما برفض أنا كل شيء بيجيني هون. في ترتيلي بتقول كل شيء بيصيبني يا رب هدية منك، مش إنه ربنا بيعطيني المشاكل، هي إنه أنا لما بتحمل الألم أنا بكون أكبر منه. أنا لما بتجي مشكلتني ومشكلتي ما بتقتلني، أنا بجرب أقوى منه، ضل أكبر منه، معناتها أنا عم بتغلب على هالألم، أنا عم بتغلب هالمشكلة، وهذا اللي بيعطيني إيماني أنا. يعني بتمنى إذا في حدا مريض عم يسمعني هلأ ويقول لي أبونا لأنك أنت منيح هلأ عم تحكي هيك لأنك منك عم تنوجع، بقول له يمكن أنا مني عم نوجع هلأ، بس مرقت بأيام معينة بوجع، بأي لحظات، وعم عيش مع ناس كمان وجع معين. يعني أنا بس شوف واحد مريض مش راح أقعد أتفرج عليه، يعني أيام بحس بوجعه ولو ما حسيت 100%، بس بعرف لأي لحظة لأي درجة إذا كنت بحبه. يعني بس ما بشجعه يرفض كل شيء، يرفض الحياة لأنه عم تقلق. جربوا شوفوا أنه الصليب كان مرحلة عند المسيح، إن كان نتيجة الموت وبعدين القيامة، وإن كان نتيجتها يمكن ترجع تقوموا بعد كم يوم. خلوا إيمانكم بربنا كبير.
بعد اللي تفضلت وقلت أبونا، نتمنى كل الصحة لكل الأصدقاء المستمعين، كل الحياة الحلوة. طبعا قبل ما نختم هالفترة وهالموضوع هيدا، شو في عندك تقول كخلاصة؟ هل هناك من توصية بتحب توجهها لل؟
بقولن لأخوتي اللي عم يسمعوني كلهم شي قلتوا من شوي وراح أرجع عيده، إذا كان عندكم حالة من الحالات أو لا سمح الله صار معكم شيء بالمستقبل، قد ما فيهم في ناس حواليكم أو نوع من الحكمة مش كلهم بيجربوا أنه تحطوا هالحد لأشخاص بيقربوكم أو عندكم إياهم حالة، ما تسمعوا له. جربوا إذا مش قادرين تاخدوا قرار ارجعوا للكنيسة، ارجعوا للأشخاص المسؤولين عنكم دينيا كانوا مش مسيحية، هن بيعطوكم القرار المزبوط، أو بالأحرى زدتوا المسؤولية عليهم، هن بيروحوا بيواجهوا المستشفى، هن بيروحوا بيواجهوا الشخص اللي عم يطلب أكتر. ما تمشوا وراء أي ضغط، لأنه قتل، هيدا اسمه قتل، لا تقتل.
أصدقائي، على أمل أنه تكون هالخلاصة يلي تفضل فيها أبونا نديم، على أمل أنه تكون ذخيرة لقلنا بحياتنا. إن شاء الله أبداً ما بتلاقوا ولا مشكلة ولا ألم، وما بتتعرضوا ولا لعذاب. من إلكون منلتقي فيكم الأسبوع القادم بنفس الوقت وعلى الموعد. الله معكم.